الخير كثير، وفيه دليل على جواز نسخ اللفظ وإبقاء الحكم، وذلك في آية الرجم، فإنها كانت موجودة في القرآن أنه إذا أحصن الرجل وزنى فإنه يرجم. قال عمر رضي الله عنه: إننا قرأناها وحفظناها ووعيناها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن قال في الناس زمان أن يقولوا لا نرى الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل، وإن الرجم حق ثابت على من زنى إذا أحصن، وكانت البينة أو الاعتراف، وكان الحبل أو الاعتراف، إذا قامت البينة وكان الحبل أو الاعتراف. نعم. لا ما يدل، لأن هذه حالة خاصة. أي الحديث اختصره المؤلف ذكره في مكان آخر مطول. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد قال كنا عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
أيضا بعث محمد بالحق، والأحقية هذه تعود إلى أمرين: إلى البعث وإلى المبعوث به. فالبعث يعني أنه صادق وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، والمبعوث به أن كل ما جاء به هو حق، ولهذا لا ترى باطلا فيما جاء به الرسول أبدا، لا ترى كذبا في الخبر ولا جورا في الحكم ولا تناقضا في مختلف أبدا، كله حق. وفيه أيضا أن القرآن منزل ممن؟ من الله، قل نزله روح القدس من ربك، فهو منزل من الله. ونحن نعلم جميعا أن القرآن وصف وليس عينا تنزل ولكن وترى وتشاهد، ولكنه كلام. فإذا كان نازلا من عند الله وهو كلام لازم أن يكون كلاما وليس مخلوقا من مخلوقاته، بخلاف قوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وقوله: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، فإن هذا الإنزال إنزال مخلوق، لأن المنزل أعيان قائم بنفسه فتكون مخلوقة، بخلاف القرآن. ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كتاب الله، كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فإن قال قائل غير مخلوق من التعمد، فإنه ليس في القرآن أن الله قال منزل غير مخلوق، فيقال إن السلف اضطروا إليها دفعا لباطل اخترعه أهل الباطل، وهم الجهمية، حيث قالوا إن القرآن مخلوق فلازم أن يقولوا غير مخلوق. وكذلك قولهم أو قول بعضهم استوى على العرش بذاته، فإن بذاته لم ترد في القرآن ولا في السنة، لكن اضطروا إلى ذلك لقول أهل الباطل إنه لم يستوي بذاته على العرش ولكنه استولف بذاء. وكذلك أنزلوا أسماء الدنيا، حيث عبر بعضهم فقال بذاته، فإنهم اضطروا إلى ذلك من أجل دافع قول من يقول إن الذي ينزل أمره، الذي ينزل أسماء الدنيا أمره، أما هو فلا ينزل، هكذا يقول يستغرب رحمته، وهذا خطأ. فمثل هذه العبارات قد يعبر بها السلف للاضطراب، وإذا كانت للاضطرار فإنه لا ينبغي أن تقال في حال الاختيار. ما معنى في حال الاختيار؟ يعني لو كنت تحدث عاما من الناس ولم يطرأ على ذلك وليس في مكان أو في زمان قد شاع فيه أن المراد ينزل بذلك ينزل أمره، فلا يحسن أن تقول أنت بذلك، لا يحسن أن تقول هذا. لماذا؟ لأنك لست أبلغ من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أنصح من الرسول، وليس عليك لوم فيما لو حدث بذلك. وما دام لم يرد في أذهان من عندك أنه تنزل رحمته أو ملك ملائكته فلا حاجة إلى هذه العبارة، لأن ما جاز حال الاضطرار لا يلزم من جواز حال الاضطرار أن يجوز بحال الاختيار. وكذلك استواء العرش، واضح جماعة؟ طيب، إذن نقول إن قول السلف غير المطلوق جاءوا به إيش؟ اضطرارا لدفع قول الجهمية ومن ضاهاهم إنهم، وإلا يكفي أن يقول منزل من عند الله. وكل يعرف بعقله وفطرته السليمة أنه إذا كان القرآن كلاما وقولا وهو نازل من الله فلا بد أن يكون من صفاته، إذ هو شيء ليس عين قائمة بذاتها. نعم. والكتاب ذكرنا فيما سبق أنه سمي بذلك لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي بين الملائكة وفي أيدي الناس. نعم. نعم. ملائكة. الدليل: كلا بل تكذبون بالدين وإنا عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أوجب، هذه أوجب، مثل كتب عليكم الصيام يعني أوجب عليكم. ضابط كن عالما على اسم تعرف الضابط. إذا علمنا أن الله وكل من يكتب بأمره فهو الكاتب، كما لو قال السيد لعبده اكتب على فلان وفلان فهو كاتب الواقع، والأصل هو السيد. ومن ذلك أيضا أنه قول السيد، قول من دون السيد، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره حيث يعبرون عن الأول بالقديم من باب مخاطبة الإنسان بما يعرف، فهم يخاطبون أقواما يفسرون القديم بأنه ما لا بداية له، فهو عندهم بمعنى إيش؟ بمعنى الأول. فالقديم في اصطلاح غير القديم في اللغة، اللغة في أن القديم ما سبق غيره وإن كان حادثا. نعم. إيش؟ هو مكتوب، لكن هل كتب قبل أن يتكلم الله به أو كتب ذكره ثم كتب بعد ذلك المخبور؟ محل فرق.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد قال كنا عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان فتمخط فقال بخ بخ أبو هريرة يتمخط في الكتان، لقد رأيتني وإني لآخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، وما بي جنون، ما بي إلا الجود.
الله أكبر. الله. وهذا من حكمة الله عز وجل أن يكون العباد مختلفين في الأرزاق والأشكال والأخلاق والفهوم والعقول، كل شيء، حتى يرى الإنسان قدر نعمة الله عليه إن كان من الطبقة العليا، ويصبر على ما دون ذلك إن كان من الطبقة السفلى. وفيه رد على القائلين بالاشتراكية الذين يقولون في الرسول عليه الصلاة والسلام: والاشتراكيون أنت إمامهم، وهم كذبة فيما يقولون. إن الله عز وجل جعل الإنسان حرا في ماله، لكن أوجب عليه واجبات. ولو كان في الاشتراكية من الشرع ما كان أبو هريرة يبلغ هذا المبلغ من الجوع، وعبد الرحمن بن عوف وأمثاله عندهم من الغنى ما يباين هذه الحال بينونة عظيمة. في جيش العسرة جهز عثمان بن عفان رضي الله عنه 100 بعير بجميع ما تحتاج إليه من معدات، 100 بعير من رجل واحد في جيش يسمى جيش العسرة، يدل على غنى كبير. وفي هذا دليل على التحدث بنعمة الله، وأن يذكر الإنسان نفسه بنعمة الله عليه، حيث كان بالأول لا يدرك شيئا ثم أنعم الله عليه بالمال. وإذا كان هذا بنعمة المال فبنعمة العلم أولى، أن يقول: الحمد لله الذي هداني، كنت لا أعرف من العلم شيئا ثم هداني الله حتى وصلت إلى معنى فيه من العلم. وحقيقة أن من فوائد ذلك، من فوائد تحديد الناس بالنعمة، أن يعرف الإنسان قدر النعمة، لأن الذي لا يعرف قدر النعمة، الذي لا يحدث نفسه بما مضى لا يعرف قدر النعمة. وأضرب لك مثلا بشيء محسوس: عندك ابن له 4 سنوات طبت عنه 6 سنين، إذا جئت تبين لك الفرق العظيم بين حاله وهو 10 وحاله وهو 4 أو 6. كذلك الإنسان إذا لم يذكر نفسه بما مضى فإن العلم مثلا أو المال يزداد شيئا فشيئا، فلا يعرف الإنسان قدره حتى يتذكر ما بين الحالين. نعم. الشاهد من هذا الحديث قوله فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة. يذكر نفسه وغيره. نعم، إذا كان المراد ذلك التحديث بنعمة الله. الإنسان مثلا كان بالأول لا يركب السيارة إلا نادرا، نعم، ثم يسر له السيارة يروح عليه إلى يومه. كنت بالأول أتمنى أن أركب السيارة، والآن الحمد لله السيارة تحت أمري. ولهذا تجد الإنسان أول ما يملك السيارة يجد فرحا ويجد أنه ملك. هذه نعمة. في العلم أيضا يحدث الناس يقول: الحمد لله أني كنت لا أعرف على ما يقول العامة ألخاه من الطأ، والآن الحمد لله كنت أدرس أو أعلم الناس أو أؤلف. والمقصود من هذه تذكر على أوجه متعددة، قد يكون إذا مراد الفخر والخيلاء والإعجاب فتحهم، وقد يكون مراد الثناء على الله والتذكير بنعم الله فتكون أمور ربك. وأما بنعمة ربك فحدث. نعم. نعم. يمكن يتخبط ويخافون من يثور ويفعل شيء. لا شيء. لو رجعنا الشرق لا وجدت هذا. لأنه لو كان ساكن مثل نائم ما ظن الناس أنه مجنون. لظنوا أنه مغمى عليه.
حتى لو كان يخبط،
على هذا العالم معمود عندهم. نعم.
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر. فأتى العلم الذي عند دار كثير من الصلف، فصلى ثم خطب ولم يذكر أذان ولا إقامة، ثم أمر بالصدقة فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن، فأمر بلالا فأتاهن، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
الشاهد من هذا قوله فأتى العام الذي عند دار الكثير من الصلاة فصلى، هذه مواضع صلاته. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها احترام الصحابة لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر. واحترام آل النبي صلى الله عليه وسلم واجب لحق الرسول عليه الصلاة والسلام ولحق القرابة. قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني إلا أن تودوا قرابته، هذا على قول في معنى الآية. وقيل إلا المودة بسبب قربي منكم، يعني فأريد أن تودوني لا لأني جئتكم برسالة، ولكن لأني قريب، والقريب غاية من يود قريبا. والآية تحتمل معنيين فتحمل عليهما لأنه لا منافاة بينهما. وفيه دليل على حرص عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على العلم والقرب من المعلم، وهذا أمر مشهور له، حتى إنه كان يأتي إلى دار رجل في القيلولة في وقت نصف النهار فيضع رداءه ويتوسد ويبقى إلى أن يقوم الرجل فيحدثه فيقول له هل لكم تستدنت؟ فيقول أنا صاحب الحاجة، فلا يليق بي أن أوقظك لتقضي حاجة، وهذا من أدب رضي الله عنه. وفي أيضا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي العيد في غير المسجد النبوي، وأن هذا هو السنة، وعمل أهل المدينة اليوم على خلاف السنة. فالسنة أن يجعل للمدينة مصلى عيد يخرج الناس إليه ويصلون فيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فإن قيل إذا صلوا في المكان الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي فيه كانوا في جوف المدينة، فيقال هذا المكان الذي صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مقصودا بعينه، ولكن مقصود بوصف، وهو أنه خارج البلد، فيطلب المدينة مصلا خارج المدينة يصلون فيه. وفيه دليل على أن المفعول قد يكون أفضل من الفاضل لسبب يقتضيه، فالصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة، فالصلاة فيه خير من ألف صلاة في مصلى العيد. لكن لما كان الخروج إلى مصلى العيد وترك المسجد النبوي في صلاة العيد يترتب عليه مصلحة أكثر صار أفضل. فلا يقال إن أهل المدينة تركوا الخروج إلى الصحراء من أجل فضل المكان، لأننا نقول فضل هذا المكان متى ثبت؟ في عهد الرسول أو بعده؟ فضل المكان، فضل المسجد النبوي على الصحراء في عهد الرسول أو بعده، ما في إشكال. ومع ذلك لم يراعه النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يخرج إلى الصحراء. وفيه دليل على أن خطبة العيد بعده بخلاف خطبة الجمعة، فإنها قبلها. واختلف العلماء في الحكمة من تقديم الخطبة في الجمعة على العيد، فقيل إن الخطبتين في الجمعة شرط لصحة الصلاة، والمشروط هو الشرط يتقدم المشروط، بخلاف الخطبتين في العيد فإنهما سنة، لو أن الناس تركوهما فلا إثم عليه. وقيل من أجل أن يجتمع الناس في الجمعة شيئا فشيئا بخلاف العيد، فإنه ليس لها أذان ولا إقامة فيبادر بالصلاة إليها. وقيل غير ذلك. الشاهد أن الخطبة في العيد تكون بعد الصلاة، وفيه دليل على أنها خطبة واحدة، وذلك لأن خطب فعل مطلق، والمطلق لا يقصد التكرار إلا بدليل، ولا دليل على هذا إلا حديث رواه ابن ماجه في سنده به ضعف أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين جلس بينهما. وفيه أيضا أنه لا يشرع للعيد أذان ولا إقامة ولا الصلاة جامعة، خلافا لقول بعض العلماء إنه يشرع أن ينادى لصلاة العيد الصلاة جامعة، وهذا ليس بصحيح. لكن لو حصل حال تقتضي أن يصلي الناس داخل المسجد داخل البلد، فهل يشرع للمؤذن أن يقول الصلاة في البلد؟ الجواب نعم، يشرع لإعلام الناس. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حصل وحل أو مطر أو نحو ذلك قال صلوا في رحالكم بدل هيا على الصلاة. وفيه دليل على حث الناس على الصدقة أو أمرهم بها في صلاة العيد لاجتماع الناس، ولأنه يوم ينبغي أن يكون عيدا للأغنياء والفقراء، فإذا تصدق على الفقراء في هذا اليوم انتفعوا كثيرا. ومن فوائد هذا الحديث وهو مختصر في هذا أن فضيلة نساء الصحابة رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالصدقة فصدقن مثليهن حتى جعلنا نشن إلى آذانهن وحلوقهن. الآذان وش فيها؟ الأخراص. والحلوق القلائل. وفي حديث آخر في لفظ آخر خواتيمهن، ففيه دليل على جواز الذهب المحلق، وأنما الأحاديث الواردة في التحذير منه والوعيد عليه إن صحت فإنما كانت ثم نسخت. وقد حقق الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله في كتاب له ناقش فيه الشيخ الألباني دعواه أن الذهب المحلق حرام، ناقش المسألة مناقشة جيدة حديثية وفقهية، وبين أن هذا الحكم منسوخ. ولهذا حكى بعض العلماء الإجماع على جواز الذهب لبس الذهب للنساء مطلقا محلقا ومقطعا وعلى أي حال، وهذا القول هو الراجح، وعليه يدل عمر علي بن عباس أنه يجوز للمرأة لبس الذهب مطلقا محلقا وغير محلق، إلا أن بعض الفقهاء استثنى أو قيد المسألة بما جرت به العادة، فقيدها وصفا لا نوعا. وهذا القيد خالد هل هو صحيح أو غير صحيح؟ هذا الذي أريد منه. نعم أي غير صحيح. طيب ما تقولون؟ قيده بعض العلماء في العادة لأن ما خرج عن العادة يعتبر إسرافا وقد قال الله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وهذا القيد أظن بعد هذا البيان أن تقول جميعا إنه نعم صحيح. وخالد يقوله يقولون أن الحكم على شيء فرع عن تصوره. طيب على كل حال قيد بعض العلماء هذا بأنه بشرط أن يكون مما جرت في العادة ليخرج بذلك ما كان إسرافا. وهذا القيد واضح أنه مراد، وهو من الفهم الدقيق الذي يغيب عن كثير من العلماء من طلبة العلم. ولا العلماء يفهمون يأخذون الأحاديث على إطلاقها وعلى ظاهرها ثم ينصرون القواعد العامة، فيقول مثلا أحل الذهب والحرير لإناث أمه، كل حرير كل ذهب يلزم لو تجعل نفسها في قارورة من ذهب فهو حلال. نعم لأن الرسول قال أحل الذهب لإناث أمه، ماذا نقول له؟ عندنا نصوص عامة تدل على أن الإسراف والتفريط حرام. طيب لو قال قائل يجوز للمرأة أن تلبس سوارا على شكل حية، ماذا نقول؟ حرام الأمر من أي لأي سبب؟ من أجل الصورة، في أحاديث تقيد صورة، إذا كان على شكل صورة حرام. إذن في هذا نعود إلى الحديث، في هذا دين على فضل نساء الصحابة رضي الله عنهم وسرعتهن إلى الامتثال. ولا تتردد المرأة تقول لعل ولعل، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم فيهم سرعة الذكور، يعني فيهم سرعة الامتثال لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر مشاهد. وأنا أنصح نفسي وإياكم إذا بلغ شيء عن الله ورسوله أن لا نتردد في تنفيذه إذا علمنا أن هذا مراد الله ورسوله. أما إذا شككنا في الحكم هل هو ثابت، هذا نعم للإنسان إلى حد، لكن كثير من الناس يتردد إذا جاء الأمر يقول هل الأمر للوجوب أو للاستحباب. إذا أنتم أنت ملزم ألا تمتثل الأمر إلا إذا كان للوجوب، أنت ابحث الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب، فيما إذا فرط منك ولم تفعل فحينئذ ربما نقول لك العذر بأن تقول هل هو للوجوب أو للاستحباب، من أجل أن تحدث توبة إذا رأيت أنه الوجوب، أو أن تحدث استقامة أكثر إذا رأيت أنه الاستحباب. أما شيء يرد عليك من الأول أمر ثم تقول والله هل هو للوجوب أو للاستحباب، هذا لا ينبغي. إذا كنت تريد أن الله يمحو قلبك ويخلصه فكلما مر عليك أمر قل سمعا وطاعة، متى علمت أنه مراد قل سمعا وطاعة، هذا أحسن. أما أن تبحث هل هو واجب أو مستحب يعني أنك متردد. أرأيت لو أن سيدا قال لعبده افعل كذا، هل من الأدب أن يقول العبد السيد أنت تأمرني على وجه الإلزام ولا على وجه الاستحباب؟ هو من الأدب؟ ها؟ ليس من الأدب، افعل ثم بعد ناقش. أو إذا فرط منك إهمال هذا الأمر فابحث. كذلك في مسألة النهي، إذا وردك نهي من الله ورسوله لا تقول هل هو للاستحباب هل هو للتقديم أو للكراهة، انتهي. ثم إذا فرط منك وفعلت حينئذ تبحث هل هو للتحريم أو للكراهة لتحدث توبة إذا كان التحريم. هذا حقيقة المؤمن. ولهذا نجع الصحابة إذا تأملنا أحوالهم ليس يقولون هل هذا الأمر للاستحباب أو للاستحباب، أبدا ينتثرون على طول. لما أمر بالصدقة هل النساء قلنا يا رسول الله أتأمرنا على وجه الوجوب أو الاستحباب؟ أبدا. نعم إذا كان الإنسان يخشى الضرر على نفسه لو نفذ، وكان الأمر في احتمال كما قلت أول، فيمكن أن الإنسان يتردد كما قالت بريرة للرسول عليه الصلاة والسلام لما أشار عليها أن ترجع إلى مويه، قالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة، وإن كنت تشير علي فلا رغبة لي. هذه ردة الأمر، لأنه في احتمال أنه إيش؟ أنه يشير إشارة، في احتمال، والتزامها بما أشار به الرسول فيه مشقة عليه، فيه مشقة لأنها تبغضه بغضا شديدا. لذلك رأت لنفسها فسحة أن تسأله هل هو أمر أو مشورة. إنما نحن الآن ما في مشورة بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، إذا جاءنا أمر فإننا إن كان للاستحباب فقد كسبنا خيرا، وإن كان للوجوب فقد كسبنا أخير من ذلك وسلمنا من الإثم، فنحن لن نعدم خيرا أبدا. ثم بعد ذلك إذا جرى إهمال أو ما أشبه ذلك أو ما يترتب على هذا الواجب فيما إذا ترك من شيء، فحينئذ نبحث هل هو الوجوب أو لا ونتعمق به، ولا حرج على ذلك. أصبر في الحديث أيضا فوائد. طيب فيه يشن إلى وحلق فيه دليل على أن النساء على أن الحجاب ليس بواجب، على أن الحجاب ليس بواجب، لقوله يشرن إلى آذانهن وحلقهن. ما في دليل ليش؟ أين قد يشير الإنسان إلى حلقه وإلى أذنه وهو قد احتج؟ نعم الآن مثلا أشير إلى أذنه ولا لا وإلى حلقه، ومع ذلك مستفيد، فليس فيه دليل، ليس فيه دليل على أن الحجاب ليس بواجب، وإن كان يحتمل، لكن عند العلماء قاعدة إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. طيب في الحديث الدليل يقول فأمر بيان فأكرهم ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دليل أيضا على جواز التوكيل في قبض الصدقات، جواز التوكيل في قبض الزكوات الصدقات، لقوله فأمر بلالا، وهو كذلك يجوز التوكيل في قبض الصدقات، ويجوز التوكيل في حفظ الصدقات، ويجوز التوكيل في دفع الزكوات، كل ذلك جاء في السنة. التوكيل في قبض الصدقات كما في حديث بلال، في حفظ الصدقات كما في حديث أبي هريرة حين جعل الرسول عليه الصلاة والسلام حفيظا على زكاة الفطر، في دفع الزكوات أيضا في حديث أبي هريرة لأنه دفع إلى من ادعى أنه فقير وهو عائلة فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فيه دعي على جواز التوكيل في قبض الصدقات وإيش وحفظها ودفع، ولكن لا يجوز لولي الأمر أن يوكل على ذلك إلا من جمع بين أمرين، بين القوة والأمانة، بين القوة والأمانة، لأن القوة والأمانة شرط في كل شيء، كل عقد كل عمل تتولاه لا بد من قوة وأمانة، لأن ضد القوة الضعف، فإذا كان الوكيل ضعيفا ولو كان أمينا فإنه لا أصل الوكالة، توكل على حفظ الصدقات لكنه ليس بقوي، يجب الإنسان يأخذ من صدقاته في غفلة، نعم، أو يأخذ من صدقاته في غير غفلة لكنه ضعيف مسكين، يا فلان لا في صدقات، هذه الصدقات تبنى الله، بس يقول رح ولا للفقراء ما أعرف، فإن هذا أمانة هذا أيضا لا أصل. الأمين ضده الخائن، أيضا لا يجوز أن يوكل في شيء من أمور المسلمين إذا كان خائنا مهما كان من القوة. طيب فإن فقدت القوة دون الأمانة، أمين غير قوي وفقدت الأمانة دون القوة، قوي غير أمين، انتبه الآن، يعني عندنا رجلا أحدهما قوي غير أمين والثاني أمين غير قوي، ها؟ وعلى كل حال إن وجدنا غيرهم ما نبيه كلهم، الذي فقد منه القوة ما 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 يجوز توليته، واللي فقد منه ما يجوز توليته، لكن ما عندنا أحد غيره، ها؟ يعني طيب لماذا لا نقول إنه يختلف باختلاف العمل المولى عليه؟ فإذا كان العمل المولى عليه يقتضي من القوة أو يحتاج من القوة أكثر من الأمانة أخذنا بالقوي ووكلنا أميرا غير قوي على هذا الحال يصبر حاله. وفي هذا الحال يجوز أن نجعل هذا الأمين من رجال إيش؟ لا ما هو من رجال القول، ما هو صدر رجل الله، صدر رجل الله بيسيطر عليه قول من رجال المباحث ولا حرج. ورجال المباحث كانوا يبحثون عن الشر من أجل أن يطلقوه هذا الطيب، لكن المشكل إذا كانوا يبحثون عن الخير من أجل أن يطلقوه فهذا هو الشر. فالمباحث ما نقولهم خير ولا هم شر، المباحث حسب ما يبحثون عنه، إن كانوا يبحثون عن الشر ليمنعوه فجزاهم الله خير، ولكن بشرط لا يكون هناك تجسس أو اعتداء على الناس. وإن كانوا يبحثون عن الخير ليمنعوه فهذا شر، ولا يحل لأحد أن يكون في هذه الوظيفة أبدا، لأن هذا تعاون على إيش؟ على الإثم والعدوان. فلهذا دائما نسأل هل يجوز أن أكون موظفا في المباحث؟ يقول هذا سيرجع لك أنت، إذا كنت تريد أن تمنع الشر ولا تظلم أحد فهذا لا بأس، لأن فيما المباحث أو خير. إذا وجد أحد عنده مخدرات أو عنده فسوق أو فتور أو ما أشبه ذلك دل عليه، هذا ما في شيء، بشرط لا يصل إلى حال التجسس المنهي عنه. فالحاصل أن نقول إذا اجتمع قوي غير أمين أو أمين غير قوي فأيهما يقدم؟ حسب العمل، إذا كان العمل يحتاج إلى القوة أكثر من الأمانة قدمنا القوة، إذا كان يحتاج إلى أمانة أكثر من القوة قدمنا من؟ الأمين. ربما يكون العمل عليه حفظ صدقات، حفظ صدقات الصناديق مفاتيحها مضبوطة ما فيها شيء، من يقدم؟ الأمين، الأمين، ما حاجة للقوة هنا. لكن عمل آخر يحتاج إلى إنسان حذر قوي نقدم القوي، ونسأل الله من الله يجعل أمين ونخدم مثل ما قلت لكم واحد تحته أو حوله يبحث عنه والله أمره. نعم واحد يسأل أموال وصدقات على الناس سواء الله وتنظر في اللبن لا شيء غير ذلك، فلما اشتروا من فضائحها أخذوا جزء منها وزعوه على أصحاب الحمل، فقال بعضهم فأنا لا يهدي لأنه إنما أصدق أموال لأجل وجل يفطر يوم صدق أصدق ومسكين، وقال بعضهم هذه الأموال هو أحقه. الناس ما أخذوها خشوها ليتقربوا بها إلى الله. هذه السنة الخيرية مع الأسف خرج أيضا بطاقات تنتسب إلى جمعيات خيرية تأخذ من الناس أموالا للهدي، الهدي، وفعل الناس اغتروا المساكين، اغتروا وبذلوا دراهم كثيرة لهدايا كثيرة، وأفتوا بأنهم إذا لم يعلموا أنهم أو يغلبوا على ظنهم أنهم نفذوا هذا فعليهم أن يهدوا من أموالهم، لأن الهدي لا بد من أن يصل إلى أهله. وفعلا منه الناس يعني أهدى من أموالهم، إنسان أعطى 13 هدي مسكين كله راح عليه، لكن سنة الحمد لله الحكومة جزاهم الله خير مسكوا هؤلاء، وآخر ما سمعت عنهم أنه يحقق معهم. فأنا أرجي في هذه الأمور أن الإنسان يتحرى، أن لا أقول كن سيء الظن، لا، لكن كن حذرا، كن حذرا، إذا كثرت الخيانات أو كثر جبل المال بمسمى صدقة أو مسمى إعانة أو ما أشبه ذلك فلا تقدم على طول، ابتعد، كونك تبتعد وتضع شيء في موضع احسن من كونك تتعجل ويكون في غير موضع او يكون في اسباب لشيء اكبر من هذا. نعم اين ها؟ نعم إيه؟ الظاهر لي والله أعلم أن هذا يقال فيما إذا لم يمكن الجمع في الجمعة. يقول ما عرفنا سمعنا أن أحد يقول في الأذان صلوا في لحالكم مع أن تجي أمطار كثيرة. أنا ما سمعت، أنا ما سمعت أحد يقول هكذا، لكن لعله في 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 حال لا يمكن الجمع فيه يأتي السير مباغت مثلا، يأتي مباغت يتكلم الناس. ها؟ لو فرض ان جاء مع اذان العصر، مع اذان العصر وخفت من الناس ياتون يتكلفون، فقل صلوا في الحال حصل ولا قيل ولا قيل. صحيح صحيح. انت الوقت ما تلوقت تم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا دليل على مشروعية إتيان مسجد قباء، وهو مشهور معروف، وقد كان الناس يأتون ولله الحمد على وجه فيه كلافة كلفة، لكن الآن توفر فيه الماء وتوفر فيه كل شيء ولله، وهو يسنى يأتي الإنسان يتطهر في بيته ويخرج ماشيا أو راكبا، وهو أحد المزارات التي تزار في المدينة. والأول المسجد النبوي، والثاني زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه، والثالث مسجد قباء، والرابع البقيع، والخامس شهداء. وليس في المسجد المدينة مزارات سوى هذه الخمسة. فأما مسجد قبلتين والمساجد السبعة ومسجد الغمامة وما أشبه ذلك فكله لا أصل، لكنه جاء على سبيل الدعوة الكاملة. نعم. كل واحد الرحل والبيت واحد. نعم. أي ورد السفر في الحضر أيضا حتى في الجمعة. نعم. في إثم من تعالى المسلم مباشرة أو من جعله. ما في من أوزار من أوزار. نعم. فعليه وزره ووزر من عمل به.
حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: قال عبد الله بن الزبير: ادفني مع صواحبي ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، فاني اكره ان ازكى. وعن هشام عن ابيه ان عمر رضي الله تعالى عنه ارسل الى عائشه رضي الله عنها: إذني لي أن أدفن مع صاحبي، فقالت: إي والله. قال: وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت: لا والله لا أوفرهم بأحد أبدا.
هذا أيضا فيه دليل على ذكر قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه دفن في حجرة عائشة، وكذلك دفن معه أبو بكر رضي الله عنه. آثرت فيه عائشة أباها على نفسه وكذلك لما طوى عن عمر رضي الله عنه أرسل إليها يستأذن أن يرسل مع صاحبه فأذنت له وقال له رضي الله عنه أن إذا حملتموني إلى مكان الحجرة فاستأذنوا مرة ثانية لأني أخشى أنها أذنت في حياتي يعني حياء أو خجلا مني فإذا أذنت فادخلوني وإلا فردوني إلى الفقير. اللهم ارض عنه. نعم
ذكر في الشرح أن قصد يعني أن يحتمل أن يكون المراد لا أثيرهم لأحد إلههم قشهم دارهم قشهم بدرهم هل هذا يعني
إله يكون ما لها تمنع أحد إذا استأذن أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبيها لا تأذن له لا تثره على نفسه لا تعطي هذا الكلمة هذا المعنى لا أوثرهم لو كان لا أوثرهم لقد لا أوثرهم وأين الإثارة؟ وش المعنى؟ وش المعنى أنها لا تأذن لأحد؟ لأنها لا تريد أن تؤثر أحدا به لكن لما مات عمر وكانت تحب عمر رضي الله عنه آثرته على نفسه. نعم تخشى أن تزكى لعل هذا أنها أيضا بعد أن همت أن تتخذ لنفسها خافت من التزكية. نعم عرفت ما جاء في المدينة وسبق الكلام عليه وأنا أعطيكم قاعدة أي حديث يمضي في ليلة لا يمكن أن يبحث فيه مرة أخرى لو رجعنا لو أردنا أن نبحث فيما مضى كان واحد يجينا يبحث في بدل واحد وآخر بالصلاة وآخر بالزكاة. نعم كما كان لا نجي من الأول نشوف مكة لا أعلم أن لها مصلى عيد خارج المكان والحكمة في ذلك أن مكة كما تعرفون جبال وتخصيص جهة منها المصلى العيد فيه صعوبة فالظاهر أنهم كانوا من أول الزمن لا يصلون إلا عند الكعبة. نعم
حدثنا أيوب حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر ابن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان قال ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر فيأتي العوالي والشمس مرتفعة وزاد الليل عن يونس وبعد العوالي أربعة أميال أو ثلاثة.
الشاهد قوله فيأتي العوالي فهو يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمشي على قدمه إلى ثلاثة أميال أو أربعة. هنا
حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا القاسم بن مالك عن الجعيد قال سمعت السائب بن يزيد يقول كان الصاع على النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا وثلثا بمدكم اليوم وقد زيد فيه. سمع القاسم بن مالك الجعيد. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم يعني أهل المدينة.
والمراد بارك لهم فيما يكال من الثمار لا في نفس المكيال أو نفس المد. وفي هذا دليل على أن المكاييل تتغير يزاد فيها وينقص. ولهذا عدل العلماء رحمه الله عن تقدير الصاع في الحجم إلى تقديره بالوزن، فتجدهم إذا تكلموا على الصاع في باب الغسل أو في باب الفطرة يتكلمون عنه عن تقديره وزنا. نعم. هذا من آيات الله عز وجل أنهما لما كان ملازمين له في الحياة قدر الله عز وجل أن يكون ملازمين له أيضا في القبر، فهما صاحباه في الدنيا وصاحباه في المدفن وصاحباه في المحشر. والله هذا ذكر بعض العلماء كذلك أنه يستحب الإنسان يدفن إما في جوار الرجل الصالح أو في جوار من يحب، وكلاهما محتمل بالنسبة لعمر رضي الله عنه. نعم. لا، ظاهر الحديث أنه فيما يكال فقط، لكن لا يمنع أن الله يبارك في الجميع، إنما ما يشمله الدعاء هو الذي يكال فقط. نعم.
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من حيث توضع الجنائز عند المسجد.
وكان محسنين، وكان الرجم واجبا في شريعة موسى، لكن لما كثر الزنا في أشرافهم ساءهم أن يرجم الأشراف، فأبدلوا هذه العقوبة بعقوبة أخرى، أن تحمم وجوههما يعني تسود، وأن يركبا على عير أي على حمار، يكون وجه الرجل إلى دبر الحمار ووجه الأنثى إلى وجه الحمار أو بالعكس، ويطاف بهما في الأسواق إظهارا لما حصل من الفاحشة. وكانوا ينفذون ذلك مع قلق، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قالوا ائتوا هذا الرجل لعله يجد لكم مخلصا، ويسهل عليهم أن يؤمنوا بالرسول من وجه ويكفروا به من وجه آخر، يعني لو قال لهم الحد كذا وكذا اتبعوه ولا همهم. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أحالهم على التوراة، فقالوا لا نجد رجلا في التوراة، فجاءوا بالتوراة فجعلوا يقرؤونها على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ووضع القارئ يده على آية الرجم، وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه حاضرا وهو عالم من علماء اليهود يعرف التوراة، فقال للرجل ارفع يدك، يعني عن الآية التي فيها الرجل، فرفع يده فإذا آية الرجل تلوح فيها واضح، فأمر بهما الرسول عليه الصلاة والسلام فرجما. قال الراوي فرأيت الرجل يحمي ظهره على المرأة يقيها من الحجارة، وهذا يدل على شدة استواق تعلقه بها، فرجع محمد الرسول عليه الصلاة والسلام من حيث توضع الجنائز عند المسجد. وفي هذا دليل على أن مصلى الجنائز غير المسجد، بل هو إلى جوار المسجد وهو كذلك، لكن هذا لا يمنع أن يصلى على الجنازة في المسجد، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه بيضاء في المسجد. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك
قد يؤخذ من هذا الحديث أنه تنبغي إقامة الحدود قرب المساجد كما يصنع اليوم، لأن ذلك تحصل به إشاعة هذه الحدود.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل نحبنا ونحبه، اللهم إنا إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيه ما بين لابتيها. تابع الشهر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد.
أحد هو الجبل المحيط بالمدينة من أهل الشمال، وهو أكبر جبال المدينة. وقد حصل عنده الوقعة المشهورة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا الجبل لما حصل حوله من هذه المعركة التي فيها من المصالح العظيمة ما ذكره الله عز وجل في آية آل عمران، واستطرد لها الحافظ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وذكر من الفوائد ما يحسن بطالب العلم أن يراجعه. لو كانت المسألة في غير النبي صلى الله عليه وسلم لكان الرجل المهزوم عنده يتشاءم به ويبغضه ويكرهه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه يحبنا ونحبه. وفي هذا دليل على أن الجمادات لها شعور، لأن الأصل فيما يضاء إلى الفاعل أنه حقيقة، فيكون جبل يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يحب، وعلى هذا فلا يرد إشكال في قوله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، حيث أنكر بعض الناس الإرادة من الجدار وقال إن إرادة من الجدار أن ينقض كناية عن ميله للسقوط وليس عن إرادة حقيقية. والصواب أن الجدار له إرادة حقيقية كما أخبر عنها علام الغيوب الخالق الذي قال عن نفسه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذه الأرض يوم القيامة تحدث أخبار، تكلم تنظر بأنه فعل عليه كذا وكذا أو سمع كذا وكذا، فلها سمع ولها بصر ولها نطق، ولا يجوز للإنسان أن يتوقف في مدلول كتاب الله ورسول وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أمر يحار فيه عقله، العقول لا تدرك هذه الأمور، لكن خالق العقول وخالق هذه الجمادات هو الذي أخبرنا بأن لها إرادة، وأن النبي والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن لها محبة. هل هذا الوصف يحبنا ينطبق على كل أمة الرسول أو خاص بالرسول وبمن كان معه؟ الظاهر الثاني. أما نحبه نحن فنحن نحبه ولا نكرهه ولا نتشاءم به، ومع ذلك لا نعظمه بشيء لم يعظمه الرسول عليه الصلاة والسلام به. الله وبسم الله. وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيه أي ما بين الحرتين، ولكن هذا التحريم كما سبق ليس كتحريم مكة لا في القوة ولا في الاتفاق عليه، فإن تحريم المدينة فيه خلاف وتحريم مكة ثابت بالإجماع. نعم هنا، لكنه لا يعد يسد لحاله لأن مسجد قباء لا يعد الخروج من المدينة إلى مسجد قباء لا يعد سفر، حتى عند القائلين بأن السفر قصير سفر لا يعدون هذا السفر. نعم لا 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 يجوز. نعم ايش نعم صار اصبح من المدينه صار اصبح باللغه العربيه تكون بمعنى صار. يقول اصبح باللغه العربيه تكون بمعنى صار مثل كان بالضبط، كان من النادمين أصبح من النادمين. هل أنه لا يمنع أن يكون هذا الرجل حينما بات ليلا وفكر في أمره وكيف كان هذا الغراب أعلم منه ما يفعله في هذا الميت ندم، يعني على فرض أنه أصبح النادمين أي في الحال صار النادمين فأصبح المعنى صار. أنت لا أفعال يعني ها يعني هل يقع عليه العقل إذا رأيت معك الكتاب واشتريته منك فهذا يدل على إيش؟ على رغبة في الكتاب. فقوله اشتروا الضلالة أبلغ من قوله سلقوا الضلالة، لأن المشتري محب للشيء غالب له. فتضمنت الآية أن هؤلاء أخذوا الضلالة واختاروا الضلالة بشغف ولها وطلب، كما أن المشتري يفعل كذلك في السلعة، فتكون أبلغ مما لو قال أولئك الذين اختاروا الضلالة اشتروها، ما قبلوها لما وجدت إليهم فقط بل اشتروها شراء، فكأنهم من حرصهم على الضلالة كالمشتري في السلعة. واضح؟ نعم.
حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل أنه كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر ممر الشاة.
الله يعني أن الجدار أن المنبر ليس لاصقا بالجدار بل متقدم عليه، ولهذا تجدون العلماء يتكلمون الصف الأول في المسجد هل هو الذي يلي الإمام أو ما يقطعه المنبر. دائما يسأل الإنسان ما معنى قولهم يقطعه المنبر، لكن إذا عرف أن المنابر فيما سبق كانت توضع دون جدار القبلة عرف أن المنبر يقطع الصف الأول، لأنه يعني يكون الصف الأول يحول بين اتصاله والمنبر، فيتضح المعنى في قول العلماء هل هو مع الإمام أو ما يقطع المنبر. وفي هذا دليل على بساطة الأولين وسهولة أمرهم، لأنه لم يقل قدر شبر أو ذراع أو ذهب يذرعه بمرفقه، بل قدره هذا التقدير ممر الشاة. ممر الشاة قد يكون كبيرا وقد يكون الشاة صغيرا، وقد تكون تمر بسهولة وقد تكون تمر بضيق وضنك، لكن الناس فيما سبق ولا سيما مع الصحابة تجد أن أمرهم كله سهل وبسيط، وأنهم بعيدون عن التعمق أشد البعد. أما نحن فشددنا فشدد الله علينا، كنا الآن نقدر حتى قدر المليمتر في شيء من هذا ها؟ ما هو ما يكون متر مكروب على كل حال، يعني هذه الدقة العظيمة قد لا نحتاج إليها في كل شيء، في بعض الأشياء ربما نحتاج إليها صحيح، وأما في كل شيء يذهب الإنسان وتعمق هذا التعمق السبيل الذي يتعب نفسه ويتعب غيره. نعم. هنا نعم هذا مقصود. بل إن الصحيح ما ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا مجاز في القرآن ولا في العلم حتى في اللغة. والعجيب أن الشيخ الإسلام رحمه الله كلامه على عكس من قال إن جميع اللغة ليس فيها شيء حقيقة، كل كلام اللغة مجاز. حتى قام زيد يقول هذا مجاز، وجاء زيد مجاز، شيء غريب. نعم لا صحيح. أنا أرانا رحمه الله شيخ الإسلام رحمه الله، لأن الكلم المقصود به المعنى، وما الكلم إلا ثياب. فكما أن المرأة كما أن الرجل يلبس مشلح ويلبس قميص يلبس سروال يلبس إزار يلبس رداء، لكن هو هو. فالمقصود المعاني، ولذلك تجد أن الكلمة في سياقها لا تحتمل إلا المعنى الذي سيقت من أجله. لو أتيت لو أردت معنى سوى ما سيقت من أجله لصار هذا خلاف الظاهر. فإذا قلت ماذا رأيت أسد يحمل حقيبة إلى المدرسة، فإنه لا يمكن لأي إنسان أن يقول أن المراد بالأسد هنا السبع المعروف أبدا، ولا يقع على بال. فعلى هذا يقول كلام مستعمل في الحقيقة، لأن هذا هو الذي يتبادر من السياق. نعم خالد. إيه هذا المنبر الآن إذا وخرناه هنا شوي صار بينه وبين الجدار، ما مر الشخص هذا المنبر كيف إذا صعب عليه يصلي يعني في حال الصلاة قد يتأخر وقد يتقدم ويكون هناك فاصل، وقد يتقدم ويتأخر الصف الأول حتى لا يكون فاصل. ثم المنبر في عهد الرسول لا تقول إنه في الوسط، المنبر في عهد الرسول في الجانب الأيمن من القبلة. ما في محرم في عهد الرسول، ما في محرم. كيف المنبر في الجانب الأيمن القبلة، فالصف ما يقطع، المنبر لا يقطع الصف. فيما إذا كان المنبر في الوسط هو يقطع الصف في الركن. في الركن. نعم.
حدثنا عمرو بن علي
أخذ ثلاثة.
قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي.
هذا الرجل الذي كان يقول عندي ثلاثة أسلة متخلفة لكنه يجد الفسحة ولا أسلة، ثم يذهب يسأل بعد ليلة أو ليلتين. ما تقول في هذا؟ تكلم عن نفسك. نعم ها؟ سحبت الاعتراض. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه ومنبري على حوضي.
يروى هذا الحديث ما بين قبري ومنبري، لكنه هذا ليس بصحيح، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام حين تكلم بهذا وليس له قبر لكن له بيت، واللفظ المذكور ما بين قبري ليس في الصحيحين ولا في أحدهم، والصواب ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لكن ما معنى روضة من رياض الجنة؟ معناه أنه محل غرس وزرع للعمل الصالح، فيفيد أنه ينبغي الإنسان أن يكثر العمل الصالح في هذا المكان من صلاة أو ذكر أو قراءة. وقول عليه الصلاة والسلام قبري على ومنبري على حوضي. فالظاهر والله أعلم أن معناه أن منبره يوم القيامة يوضع على حوض حتى يشاهد أمته ويكرر هذا الحوض قصرا منه، وحتى أنه يذاب أناس ورد الحوض فيقول يا رب أمتي أمتي. فقول منبري على حوض أي أنه هذا المنبر يوضع يوم القيامة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هل المراد المنبر عينا أو المنبر جنسا؟ إن كان المراد المنبر عينا فالله على كل شيء قدير، حتى لو تلف المنبر الذي دعت الرسول عليه الصلاة والسلام فالله تعالى قادر على أن يشيئه يوم القيامة كما ينشئ الأجسام إذا بليت في الأرض. وإن كان المراد المنبر جنسا فلا إشكال، أي أنه يوضع له منبر يوم القيامة يكون لائقا في ذلك اليوم. عندك العلم في التاريخ؟ ها؟ تقدم في ايش؟ في عباب؟ اصبر. في ايش؟ فضل المدينة. فضل المدينة؟ طيب. يراجع ان شاء الله. نعم. نعم كيف بمفهوم الآخر؟ وش معنى بمفهوم الآخر؟ لا تحدث أخبارها الذي فعل عليها في الدنيا، تحدث أخبارها يوم القيامة بما عمل عليها في الدنيا من خير أو شر. نعم. هذا ينبني على قائد السبق ولعلك تذكره. ما هي ما يتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة المكان أو الزمن؟ نعم. نعم. ظاهره أنه منبره في الدنيا يكون على حوضه يوم القيامة، بل إن ذهبنا إلى الظاهر الظاهر قلنا أن منبره في ذلك الوقت على حوضه وأن حوض الرسول في المسجد، لكن هذا يمنعه المشاهد المحسوس أنهم لا الناس لا يشاهدون حوضه. فيتعين أن يكون المراد يوضع منبره على حوضه يوم القيامة. ثم ما هذا المنبر؟ إن كان هذا المنبر عينا فلا غرابة، الله على كل شيء قدير. منبر الرسول نفسه العين ما هو موجود الآن، حتى الآن هو موجود، لكن الله قادر على أن يبعثه يوم القيامة. وإن كان المراد المنبر جنسا أن يوضع له منبر هناك فلا إشكال في الأمر. أخذنا ثلاثة. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا دويلية عن نافع عن عبد الله قال سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل فأرسلت التي ضمرت منها وأمدها إلى الحفياء إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله كان في من سابق.
الشاهدون ذكر هذه الأمكنة الحفياء ثنية الوداع مسجد بني زريق، كل هذا الآن بالنسبة لي غير معروف، لكن ربما لو أن أحد منكم تتبع الآثار في المدينة يمكن أن يعرف هذه الأماكن والمسافات التي بينها، لكن يؤخذ منها من حيث الحكم المسابقة بين الخيل وأنه من السنة، ومثل ذلك المسابقة الآن في الطرادات العسكرية وكذلك في السفن العسكرية وكذلك في الطائرات العسكرية، كل شيء بحسب. نعم. السيارات العادية ما تكون فيها ما تذكر فيها هذه من جنس المسابقة على الأقدام. نعم.
حدثنا قتيبة عن ليث عن نافع عن ابن عمر حاء وحدثني إسحاق قال أخبرنا عيسى
حاء وش معنى تحويل السند يعني المؤلف رحمه الله تحول من السند الأول إلى السند الثاني وهو يشبه ما يعرف بالاصطلاح المتابعة يعني أن أهل السند الثاني تابعوا أهل السند الأول. نعم.
وحدثني إسحاق قال أخبرنا عيسى وابن إدريس وابن أبي غنية عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان خطيبا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي لفظ خطبنا نصفا. نعم.
وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن حسان أن هشام بن عروة حدثه عن أبي أن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركن فنسرع فيه جميعا.
هذا من آثار الرسول عليه الصلاة والسلام المركن الذي كانت عائشة تشير إليه فهو موجود بعد موته. وقوله يوضع لي الظاهر أن الذي يضعه لها أو لهما الخادم مثل بريرة أو غيرها. نعم. نشرع يعني نغتسل فيه جميعا أو نعمل فيه جميعا. المسجد نوع من الأواني. نعم. نعم. إيش؟ نعم. نعم. أي نعم. الجماعة تتعلق بداخل العباد. ثم لا معارضة بين واجب ومسنون. الجماعة واجبة والخشوع في الصلاة مسنون. ثم قد يكون هذا من الشيطان. إذا حضرت الجماعة شوش عليك من أجل أن تتركها. نعم. أخذنا ثلاثة سأل اثنين قبل.
حدثنا مسدد قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس رضي الله تعالى عنه قال حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في دار التي بالمدينة وقنت شهرا يدعو على أحياء من بني سليم.
الشاهد من الأثار قوله إيش؟ في دار التي بالمدينة وقول قنف شهرا يدعو على أحياء من بني سليم فيه دليل على تقييد القنوت بالشهر. لكن هل معنى ذلك أنه قيد بالشهر لزوال العلة وإتيان هؤلاء القوم المسلمين أو لئلا يحصل الملل والكسل؟ على كل حال أذكركم أنه قيد لنا القنوت للبسنة والهرسك وعلى أعدائهم من الصرب والفروات شهرا من 15 ذو القعدة إلى 15 ذي الحجة وانتهى الشهر. لكن لا يعني هذا أنه ينتهي دعاؤنا لهم أي بسم الهرسك والدعاء على هؤلاء النصارى لعنة الله على النصارى جميعا أنه انتهى الدعاء لهم. ادعوا لهم ادعوا لهم في السجود وبين أذان والإقامة في آخر الليل في كل مناسبة لأنه في حاجة إلى دعائكم لهم. هم على وشك أن يبادوا جميعا وتدمر ديارهم من تآمر النصارى عليهم من كل صوب. مؤامرة ظاهرة واضحة جدا لا تشكل على أي واحد أنها مؤامرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يدمر كل عدو للمسلمين وأن يجعل كيدهم في مكوره. اللهم صل على محمد. أنا أوصيكم ونفسي بالدعاء لهم والإلحاح. والدعاء أعظم سلاح لأن بكل بساطة أقول لكم ما الذي يحمل هؤلاء على غزو هؤلاء المسلمين إلا ما وقع في قلوبهم من الإرادة وما أملوه من الانتصار. هذه الإرادة بيد من؟ بيد الله عز وجل، والانتصار أو فرح القلب بما حصل النصر من الله. والله تعالى قادر على أن يلقي في قلوبهم كراهة الحرب ويلقي في قلوبهم الرعب حتى ينقلوا أمام المسلمين ويلقطوهم لقطة الجعلاء. الله على كل شيء قدير. لا تظن المسألة القوة المادية فقط، هناك شيء فوق القوة المادية. القوة المادية مسخرة، والقوة المادية تخضع لإرادة المحرك لها، فإذا لم يكن في المحرك إرادة هل تتحرك؟ لا. إذا كان في قلبه الرعب يخاف حتى من ظله فإنه لن يتحرك. فلهذا لا تيأس من رحمة الله، أكثر من الدعاء على أعداء المسلمين عموما وعلى الحروات والصرب خصوصا، وادع الله بالنصر لكل من جاهد في سبيل الله وبالأخص البصن والهرس لأنهم في حاجة لنا، نسأل الله أن يفرج عنه. نعم ولا ظهر شر لا بأس، هذه تبع لا بأس، لكن لا يقول اغفر لي ولوالدي ويخص نفسه. إذا قال اغفر لي ولوالدي وقالوا الناس آمين مسلم، معناه حرمهم وخص نفسه. ولهذا جاء في الحديث ما من إمام يدعو نفسه يخص نفسه بالدعاء إلا قال المأمومين. هنا هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لكن نقول العالم في التبع يثبت تبع ما لا تخص الدار. نعم.
حدثني أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن أبي بردة قال قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام فقال لي انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه فسقاني سويقا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده.
الله ما شاء الله. هذا في أثر الأثر الأول القدح والثاني المسجد، وفي هذا عرض الهدية على المهدى إليه وهو لا يضر ولا يقارن هذا من البخل كما تقول العامة، من قال تبي ايش ما اعطى، هم يقولون ما اعطى، ها لا لنا احفظ، ولعل فيها روايتان، من قال تبي ما اعطى. فاحيانا يعرض الانسان الهديه من باب التبيين والإيضاح لا من باب المنع، لأنه لو كان لا يريد العطاء سكت، ما الذي يدريك أن عنده شيئا يريد أن يهديه؟ فهذا القدح الذي عند كعب عند عبد الله بن سلام، هذا القدح الذي عند عبد الله بن سلام، ما الذي يدري أبا بردة عنه؟ فلولا أنه يريد أن يعطيه أو أن يمنحه هذه الهدية وهي أن يشرب من القدح الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم ما عرضه عليه. هل يؤخذ من هذا الحديث التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربما يؤخذ التبرك بآثاره، لكنه خاص به عليه الصلاة والسلام، تتبرك بثيابه بريقه، وتتبرك أيضا بآثاره التي شرب بها أو لبسها، ويحتمل أن يكون من شدة محبة الإنسان للرسول عليه الصلاة والسلام يحب أن يصل بالإناء الذي شرب منه، كما كان عليه الصلاة والسلام يتسبع الإناء الذي شربت منه عائشة ويشرب من محل فمها وكذلك يأخذ العظم الذي تعرقته فيتعرقه عليه الصلاة والسلام. فهذه الأشياء قد يراد بها التبرك وقد يراد بها بيان كمال المحبة. خالد وش تقولون؟ وسؤال من الأول، النوع الأول الغالب أن يشرب. كيف كان المعروف عندنا أن السويق مما يؤكل وليس من المائع بل هو من الجامع، لكن ربما يتخذ السويق رقيقا من جزء ما يعرف عندنا في الشوربة، تعرفونها شوربة لينة تشرب من العقة وربما تشرب من الإناء، فيكون استعماله كما قال ابن داود على نوعين، النوع الأول أن يكون غليظا فهذا يؤكل، والنوع الثاني أن يكون رقيقا فهذا يشرب. وإذا قال قائل لو حملناه على أن المراد به ما يؤكل أكلا فلا يمتنع أن يستعمل السقاء على مجرد الطعم، لا يمتنع أن يكون سقاء بمعنى أطعمه. نعم كما الشاعر، لكن عكس ما علفتها تبنا ايش وماء باردا، لكن عكس ما نريده. شوف ابن حجر
بلفظ لا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا، فكأنه استعمل الإطعام بالمعنى العام، وليس هذا من قبيل علفتها تبنا وماء، لأنه إما من الاكتفاء وإما من الترميم، ولا يحتاج لذلك هنا لأن الطعام يستعمل في الأكل والشرب، وقد بينت الروايات الأخرى أنه أسقاه السويق.
ما في أقول ما في الكلام إلى الآن أعذر.
يقول بلفظ
لا قبل
يقول فانطلقت معه فأسقاني سويقا وأطعمني تمرا، قد مضى في مناقب عبد الله بن سلام من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه بلفظ ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا، فكأنه استعمل الإطعام بالمعنى الأعم، وليس هذا من قبيل علفتها تبنا وماء، لأنه إما من الاكتفاء وإما من التوميد.
أيها الإخوة